كان عندنا في سوريا ريش للكتابة، قسم منها للخط العربي وقسم منها للخط الفرنسي. كنا للريش الفرنسي لأنها دقيقة الرأس جدا، فأنا كنت أكتب التعليق اللي هو بالأحرف العربية بالريش الفرنسي تمييزا من حاشية عن الأصل. فتجد الخطة كلها مبتدئة بهذا الخط الدقيق وفوق بالريش العربية خطرة وزقيمة وكذا. فأنا شعرت أنني استفدت جدا من هذه المراجعات لسد النقص الذي كنت أشعر به بسبب ابتدائي كلامي أولا وبسبب علمتي ثانيا. فاستفدت من هذا العمل كثيرا كثيرا جدا، وهو موجود عندي الحمد لله كأثر لهذا العمل.
وبالنسبة للوالد، هل لمح
السلام عليكم وبركاته،
هل لمح مسألة إقبالك على علم الحديث نحو ذلك وكان يدور فيه؟
أظن كان له دور شدي جدا، لكن الله عز وجل ثبتني. الذي كان وقع الحقيقة تعالى من حكم الله عز وجل فيما قدر لي من الجلوس في مكانه وتعلم مهنته، أن رحت نعمل نتزادا. أنا فيما بدأ لي من السنة والحديث، وهو فيما كان درسه أمير غورة وقضى شطرا طويلا في هذه الدراسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله بسم الله.
نعجل الكلام لبعض. كنا كنا شيخنا لجدالك مع الوالد في أثناء
الله. فكنا نتناقش فيما استدل بالحديث والسنة، هو يقول الموعظة، وإذا لاقى بالبحث ذرعا وأنا طويل النفس في ذلك جد إلى أن كنت شادا وهو كان كهلا بل شيخا، وكان يقول علم الحديث صنعة المفاليس. رحمه الله ورفض منها ولا. وهكذا كان أكثر أوقاتنا في الدكان يجادلني. ومع الاستمرار في دراسة السنة والحديث تبينت لي أخطاء كانت سائدة ومتحكمة في ذلك الوقت على الله جميعا وفي المشايخ. كنت مثلا من بين كل إخوتي هو الولد الوحيد الذي يلازم أباه في ذهابه إلى المساجد، ولقد كان من عادته رحمه الله أن يصلي في مسجد بن أمية، وكان متأثرا ببعض الأقوال والآثار المذكورة في كتب الحنفية في فضل الصلاة في مسجد بني أمية. من ذلك مثلا ما جاء في الكتاب الأخير من كتب الحنفية المعتمدة عاشق بن عابدين، ذكر فيه عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد الأمية 70,000 صلاة. أنا ما كنت أعقل هذه القبيلة بمثل هذا المسجد المحدث بعد الرسول عليه السلام، وما كان عندي استعداد أن أتقبل مثل هذه المبالغة في القبيلة خيفة مما تمضي الأيام مع السنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويصل بحثي ودراستي إلى أن أدرس أكبر تاريخ إسلامي معروف وهو تاريخ دمشق لابن عساكر. وعلى الأثر المذكور في حاشية ابن عبدين في شريعة المسجد الأموي معلوم لابن عساكر، وهكذا متفقد آخر الزمان يقنعهم أن يكون الحديث معيوناً ولو لابن عساكر حتى يصبح كما تقول العامة حديث مخلع. لما تمكنت، هذا طبعاً بعد سنين، يدخل أبي الدير إلى دراسة مخطوطات المتر الظاهرية كلها سنتين لكن ما أحسن سنوات. وأنا مشكلة في ذلك أنه لست طالب علم على الطريقة النظامية بحيث يوجهني موجه أنه أنت سجل، ما كان عندي أن خاطر إطلاقا. فلما وصل بالبحث والدراسة إلى تاريخ ابن عساكر مررت عليه كله وموجود منه في مسجد الظهري 17 مجلد، كل مجلد ضخم هكذا. مر بي هذا الأثر
مسجد
بن أمية وإذا الإسناد إليه بن ناس بعد فوق بعض، فقلت سبحان الله كيف هؤلاء الفقهاء بسبب إهمالهم لدراستهم للحديث يروون أثرا أولا لو صح السند إليه فهو كما تعلم في علم الحديث معضل، فكيف هو السند إليه كما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك يعني يسيئون من حيث يريدون الإحسان. ثم اطلعت على قصة دفن يحيى عليه السلام أو قبر يحيى عليه السلام المزعوم في مسجد بن أمية، قرأت ذلك في تاريخ ابن عساكر أيضا. المهم وصل بي البحث إلى أن الصلاة في مسجد الأمية لا تجوز من ولادة صوفي سلفي.
يعني ما حق له.
كيف يجتمعان في شهر أن يحترم شيخه على طريقة الصوفية لكن هو سلفي؟ أنا صوفي. تبين لي أن الصلاة في أول مسجد لا تصح، وما وصلت إلى ذلك طفرة بل على تدرج وتنهج. تخيلت هذه الفكرة في اجتهادي، فأحببت أن أخذ رأي بعض المشايخ منهم أبي ومن هو الشيخ البرهاني؟ في يوم من الايام بعد ما صليت عند الظهر يمكن امرأني اخرت اليه باني انا تبين لي ان الصلاه في مسجد في قبر لا تصح.
رسمي الوالد؟
لا لا البرهاني البرهاني. قال اكتب الاشياء اللي انت على القلب. فكتب وقدمت عليه يمكن في ثلاث صفحات او اربع صفحات. كان وقت فيما يغلب على ظني ويعلن في شهر رمضان. فلما قدمت لي ورقات لي قلبي ان شاء الله بعد العيد نعطيك بدواء. بعد العيد قال لي كل هذا الذي كتبته وجمعته لا قيمة له. فلقيت متعجبا. قال لأن هذه الكتب التي أنت نقلت منها هذه كتب غير معتمدة عندنا.
عندنا.
المعتمدة عندنا مراكز صلاة عاشت المجاعرين ونفسي أنا. أنا نقلت له من مبارك الأنفال شرح مشارق الأنوار للملك وهو حنفي. نقلت له من ملقاة المفاتيح شرح الشرح القاضي. لمن العالم القاري وهو حنفي. وهناك أكثر نصوص أخرى نبذها نبذ المواد وقال هذه لا قيمة لها. على أن هناك أحاديث كنت جمعتها له فلم يعبع بها ولم يرفع إليها رأسا. وقال نحن نرجعنا في الدين وكتب الفقه فقط ليس كتب الحديث. على هذا الناس كان موقف والدي ايضا. فكان لابد مواد لتأليف كتابي تحرير الساجد لاتخاذ قبور المساجد. والمهم ان من اوليدي التي يظنها بعض الناس أنني لا أريد أن يخالف فعلي قولي. فمن الآن تبنيت أن الصلاة في المساجد مع القبور لا تجوز فإذا أنا لازم ما أدرس مع والدي إلى مسجد النبوي. هكذا كان. طبعا هذا أزعجه وأغلبه. لكنه تسرع في نفسه. جاءت مسألة أخرى خالفت القوم فيها وهي جماعة ثانية في المسجد. المسجد الذي كان أبي بجواره واسمه جامع التوبة كان يؤم فيه الشيخ البرهاني. وبحكم الجوار كان إذا غاب الشيخ سعيد وصل ثواره لأن يصلي نيابة عنه. في هذا المسجد محرابات وإمامان. إمام حنفي هو البرهاني وإمام الشافعي كان يتغير.
جماعة كان في وقت واحد؟
لا. أردت أن أقول لك في العهد العثماني كان يصلي الإمام الحنفي قبل الإمام الشافعي. سواء في المسجد الأكبر المسجد الأموي أو في غيره من المساجد كمسجد التوبة هذا. ثم لما تولى رئاسة الجمهورية السورية الشيخ تاج الدين الذي هو ابن الشيخ بدر الدين الحسيني المعروف أنه كان محدثا في عصره، فهو بالنظر إلى أنه كان شافعي المذهب فأجدر أمره الثاني لأن يخلي الإمام الشافعي قبل الإمام الحنفي. وهكذا مفهم كما هو طبيعة الأمر، هذا الخابر من ولي الأمر كما يقولون، يفرض هذا النظام في كل المساجد ومن على سبيل التوبة. فكان الإمام الشافعي يصلي قبل البرهان الحنفي، فأنا لما تفقهت وعرفت أن الجماعة الثانية لا أصل لها في السنة فأصلي وراء الإمام الشافعي الإمام الأول، وهذا تقوم قيام الثاني بسبب هذه المخالفة، أولا لمذهبه وثانيا لفعله، لأنه يتأخر يصلي مع الإمام الحنفي والبرهاني. لكن هو ماضي في سبيله وأنا ماضي في سبيله، ثم سافر الشيخ البرهاني في حج أو عمرة ما أذكر، فأناد والدي بأن يصلي مكانه، فكنت لا أصلي خلفه، لأن مسألة الصف عندي بين برهاني وبين والدي، لأنهما كل منهما يتأخر عن الجماعة الأولى، فكنت أدع والدي يصلي الجماعة الثانية ويصلي مع الإمام الأول أنا. ثم جاء فيما بعد كما يقال بغتا على إجبالة، واقتدى لوالدي أن يغيب عن البلد يوما أو يومين، فطلب منه أن يصلي بديله يعني جماعة ثانية، فأبيت عليه وقلت أنت تعرف رأيي في الموضوع وصعب جدا أن أخالف رأيي. توصلت عدة قضايا مما أثار حفيظة والدي علي، وفي ظنه بسبب تحريك الحاسدين الحاسدين الباغلين لأبي ودي، فذات يوم ونحن على طعام العشاء قال لي بلسان عربي مبين بعد بيان منه عن هل وضع هل يعايش وانا معه من حيث مخالفتي اياه، قال اما الموافقة واما المفارقة، فقلت له ان يبني ثلاث ايام حتى افكر في الامر، قال كذلك وجئت بالجواب ما دام انك خيرت لي فانا اختار ان اعيش بعيدا عنك حتى لا اؤذيك بمخالفتي لمذهبك، وكذلك كان. سافرت من عنده ولا املك درهم ولا دينارا، فأذكر جيدا أنه قدم إليه 25 ليرة سورية فقط،
وأنت خارج من
البيت لما خرجت من البيت. لكن أنا في هالمدة كلها كنت أسست مواتن من إخوان الله، أحدهم له حانوت يبيع فيه الحبوب حمص الشعير والفول ونحو ذلك، وكان في نفس المكان الذي استأجرت فيه دكانا لي، فأقربني 200 ليرة سورية حتى استطعت أن أستأجر المحل، وكان لوالي بعض الآلات القديمة التي لا أستعملها وليس بحاجة إليها، فأعطاني إياها. استقللت في العمل ومن فضل الله علي أنني كنت دقيقا في مهنتي وناصحا فيها، فكثرت الجبائل يقول أن الشام قال الكريم خذ رب العالمين.
كم لك وشفنا 23 سنة مثلا في حبيبي كده ولا
نحن في جاوات من الشام لأن هم الاتكاد الذي آمن إليه أحيانا يعيش مريان يعيش الغيب النظير في ترتيب وتخريج معجم التوراة الصغير. هذا كان أمور من تهيت منه يمكن 25-22 المقصود هناك أقلال في عملي وفي فكري وكنا نقيم دروس في الليل عند بعض الأقبال. فيما بعد لما تسعى دائرة الدعوة لأجل المقرر وكنا نلقي فيه دروس الحديث وفق الحديث ومصطلح الحديث وهكذا.
وبتعامل انت وحدك في الشغل في يعني تناد الساعات او
القرارات من شيء انا تزوجت بسعي خطبت وابي لم يتدخل ولا دارني ولا هناني ولا بارك لي انما كان احيانا ياتي الى الدكان ولا يدخل الدكان وإن كان قال كلمة لعلها كفارة بما بدر منه من المعاداة المذهبية قال ذي مرة أنا لا أنكر أنني اشتفت منك وأنا ابنه الصغير وأنا أعرف جيدا منه في المشروعات لأنه كان يأتي للمشايخ التي فيها قبور يتدرس بها فعلة المشايخ فأنا كنت أقول له هذا ربي لا يجوز وأنا في كذا وفي كذا إلى آخره. فهو إما موضوع الحديث الصحيح والضعيف ما هو في هذا الوادي كل المتفقع فهو فعلا استفاد لكن سنه ومركز الاجتماعي بين أرنؤوط ما كان يشتغل المجال أن يرضى بوضع ابن الشاذ عند الجماهير. هذا شيء من قصة ابتداء طلبي للعلم ثم استقلالي فيه. والشاهد أن مجلة المنال هي التي فتحت لي الطريق للاشتغال بعلم الحديث.
لكن أول مصنف فعلا هو الغيب النظير
يعني نعم هذا كان مصنف هو
أول مصنف
نعم لأن شخص من النور وعلقت عليه لا يسمى لأنه أول
نعم مصنف. كانت طريقة المغنى في الروضة شفنا كيف كانت عن الأمور الفكرية
لا هو طريقتي فيه أنني جمعت أحاديث كل صحابي تحت اسمه كلمة لكن جدت على المعروف المسألين أنني رتبت أحاديث كل صحابي على الحروف الهجائية فهنا أخذ طابعا جديدا. ثم بعد الانتهاء منه ضمنت الأحاديث كلها بعضها إلى بعض وجعلت لها صيغة عامة على الحروف. هذا هو الترتيب.
بالنسبة للوالد يعني ظل لحد آخر حياته معك على
الوالد الذي يعني قلت لك كان يأتي إلي في دكاني ويشلل ولا يدخل الدكان.
لكن كيف من المجد هذا لا يعد عقوقا
قد يتواعد ذلك بعد ان يتعصب وبل يشرهون ذلك. لكن هذا بلا شك لا يمكن لعالم في الدنيا ان يقول ان ايثار اتباع السنه على خلاف مذهب الوالد هذا يعتبر حقوقا، لان العقوق عند العلماء هو مخالفه الوالد، مخالفه امره وعصيانه، دون ان يكون هناك اولا شيء من الاجتهاد في مخالفته، دون ان يكون الاجتهاد هو الباعث عليه اتباع الكتاب والسنه. فما اظن رجلا منصفا يعتبر هذا حقوقا والا لكان ابراهيم عليه السلام عاقا لابيه. هل أنت يقال هنا هناك كفر وتوحيد؟ فأقول نعم، لكن هنا أيضا سنة وتقليد، فلا يجوز. شوف يا أبو ليلى سنة من فضل لحظة من الله سنة.
الشيخ سعيد الأرنوت كان ذكر لي انه كان يتردد عليك وانت كنت نقلت مكتبتك او نحضرت في الدكان.
قوله يتردد علي هذا زور وشبي، لم يحضر عندي الا مرة واحدة وانا الح عليه في اللقاء بالتفاعل. عليكم السلام وبركاته يا رجال. ما شاء الله هو عطاك حقك في امرك.
الحمد لله.
هو كما قلت مرة كان عدوا لذيذا للدعوة إلى السنة، وكان متعصبا جدا لدراسته المذهبية على شيخ خالد طرفور، وكان يشيع عن الأخبار الكاذبة الملفقة كما هو شأن المتبعة والمقلدة دائما مع أهل السنة. شعور المؤوس ومن أفاعيله التي لا تنسى أن زوجتي الأولى أم عبد الرحمن لما ماتت فوليت انا انزالها في قبرها على خلاف سنه المشايخ طبعا وبخاصه الحنفيه، لان الحنفيه يرون ان المراه اذا ماتت العلاقه الزوجيه انفكت، ولذلك فهو لا يجوز ان يراها وان ينظر اليها بعد موتها، وهذا خلاف معروف من كان السلف انهم كانوا يعني بعضهم يتولى ورث بعض، وخلاف قول عليه السلام لعائشه لما دخل عليه وهو تقول وراسه، فقال عليه السلام انا وراسه، وماذا عليك لو انك مت غسلتك وكفنتك. فأنا خرقت أيضا في جملة ما خرقت من عادات المتعصبة هناك أنني توليت إنزال زوجتي في القبر، وكان من جملة الذين شاركوا في تشييع الجنازة الشيخ شعيب، ولم يكن ذلك لباعث اتباع السنة أو موافاة مشروعة، وإنما باعتبار أن زوجتي أرنعوطية هو أرنعوتي فلازم يخرج في تشييع، وإلا لو تمكن لما خرج ولا خطة، لأنه هو اعتبرني لعلا بسبب مخالفتي للمذهب، ويدلني على ذلك ما فعله بعد أن انصرف الناس معي عن الدفن. فأين من الدفن؟ فجمع الناس وبدأ يصيح وينكر علي ما فعلت. وكان هناك بعض اخواننا من سلفيين اخوان مسلمين وعلى رأسهم الكلام العطار الذي تسمع به ولابد وزير الشاويش هذين كانوا من كبار الاخوان الذين تبنوا الدعوه السلفيه وان كانوا لا يزالون في اخوانيتهم فاعطوه جانبا وهدئوه يعني هدئوا من ثورته والام الكلام معه حتى انتفت جذره ناره هذا من افعاله. فكنت انا دائما يعني اقول لمن حولي والذين يبلغون جاءوا شديد لي خليني نسلم يا جماعه ونشوف ايش عندنا. ففي الاخير وباول مره ادخل الدكان ونجلس معه في المناقشه ساعات ربما اربع ساعات خمس ساعات ما ادري وكيف. وكان حصيله رجلتي هو الموافقة منه في نهاية المطاف على أنه يجوز لي أن أفتي بما يعني وصل إليه رأيي